بخاري في هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني، وهو أن الأمر يدل على التكرار، فقد ذكر العلامة في النهاية 13 دليلا، ونحن نقتصر على دليلين. الدليل الأول وبيانه: أولا، إن الأمر والنهي يشتركان في مطلق الطلب، فالأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، وإلا فهما مشتركان في دلالتهما على الطلب. هذا أولا. ثانيا، إن النهي الذي هو طلب الترك يدل على التكرار لا المرة، بمعنى أنه يلزم إعدام كل فرد من هذه الطبيعة. فإذا قال المولى مثلا لا تشرب الخمر، دل ذلك على طلب ترك كل فرد من أفراد الخمر، فالنهي إذن يدل على التكرار للمرة. ولذا لو ترك المكلف إناء واحدا من الخمر وشرب إناء آخر لم يعد مبتسلا. فبما أن النهي يدل على طلب الترك مكرراً، فكذلك الأمر يدل على طلب الفعل مكرراً. فإذا قال المولى صلي، دل الأمر على طلب إيجاد كل فرد من الصلاة. ثالثا، إن قلت لازم ذلك العسر والحرج، حيث يلزم على المكلف أن يأتي بالصلاة في كل آن حتى الموت. قلت ذكرنا بالأمس بأن دلالة الأمر على التكرار مقيدة بما إذا لم يكن هناك مانع عقلي كالعسر والحرج، أو مانع شرعي كالأمر بالأهم.
والنتيجة هي أن الأمر دال على التكرار لا المرة. ويمكن المناقشة في ذلك بأنه سلمنا بأن النهي دال على طلب الترك مكررا لا مرة واحدة، إلا أن الأمر لا يدل على طلب الفعل مكررا، والوجه في ذلك هو أن كلا من النهي والأمر لا يدل إلا على الطبيعة ولا يدل على المرة ولا على التكرار، بل هو يدل على طلب إيجاد الطبيعة كما في الأمر أو طلب إعدام الطبيعة كما في النهي. غاية الأمر هو أن الإطلاق في الأمر أو عفوا الإطلاق في النهي إطلاق شمولي، والإطلاق في الأمر إطلاق بدلي، فإن امتثال النهي عقلان لا يتحقق إلا بإعدام جميع الأفراد، لأن كل فرد من هذه الأفراد مبغوض للمولى، فلذلك مقتضى الإطلاق إعدام جميع الأفراد وهو التكرار. وهذا بخلاف الأمر، فإن الملاك يتحقق بمجرد فرد واحد إلا أن يدل دليل على طلب التكرار وأنه لا يتحقق إلا بجميع الأفراد. وبما أن الملاك يتحقق بمجرد فرد واحد فالإطلاق إذن إطلاق دليل. إذن فاستفادة تكرار في النهي ليس من حق الله حتى يقال بما أن النهي يدل على التكرار فالأمر يدل على التكرار، بل هو مستفاد من الإطلاق، وأن الإطلاق في النهي شمولي وأما الإطلاق في الأمر بدلي، إذن فلا يدل النهي على التكرار أصلاً حتى ينظر به الأمر، بل هو يدل على إعدام الطبيعة، إنما استفادة التكرار من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. وهكذا الكلام بالنسبة للأمر أيضا. الدليل الثاني لو لم يدل الأمر على التكرار لما تكررت الصلاة ولا تكرر الصوم، مع أن هذا باطل بالضرورة، فإن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يدل على طلب الصلاة كلما زالت الشمس مكررا. وإن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم يدل على طلب الصوم مكررا كلما حضر شهر رمضان. وبالتالي يتضح أن الأمر دال على التكرار لا المرة. ويمكن المناقشة في ذلك أولا بأن هذا معارض بأوامر أخرى حيث لا دلالة فيها على التكرار مثل الحج، ولله على الناس حج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا، مع أنه ليس هذا الأمر مكررا كلما استطعت وجب الحج. ثانيا، إن استفادة التكرار من الأمر بالصلاة والأمر بالصيام لدليل خارجي وليس من حق اللفظ أي لفظ الأمر، بل لدليل خارجي حيث قام الإجماع مثلا على وجوب خمس صلوات كل يوم وعلى وجوب الصيام كل عام في شهر رمضان. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث وهو أن الأمر دال على المرة لا التكرار، وهو ما ذهب له الطوسي والمحقق الحلي، فقد ذكر العلامة في نهاية الوصول أربعة أدلة ونقتصر على دليلين. الدليل الأول وبيانه، أولا إن صيغة الأمر قد استعملت في العرف وفي الشار في المرة تارة وفي التكرار أخرى، فاستعملت في المرة من قبيل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واستعملت في التكرار كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا أولا. ثانيا، يدور الأمر عفوا نعتذر إليكم، هذا دليل القول الرابع، استغفر الله. دليل الأول، إذن نكرر دليل الأول، هذا دليل القول الرابع. الدليل الأول هو تحق أن المولى لو أمر عبده بشيء معين كدخول الدار فقال ادخل الدار، فلا شك في تحقق الامتثال بدخول العبد إلى الدار مرة واحدة، ولا حاجة للتكرار، وهذا ما عليه العرف. هذا أولا. ثانيا، بما أن أوامر المولى العرفي محمولة على المرة وظاهرة في المرة الواحدة للتكرار، فأوامر المولى الحقيقي كأوامر المولى العرفي محمولة على المرة للتكرار. وإلا فلو أراد المولى الحقيقي التكرار لبين ذلك، وأنه يخالف ما عليه العقلاء في المولى العرفي. والنتيجة أن الأمر دال على المرة لا التكرار. ويمكن المناقشة في ذلك. سلمنا بأن الامتثال، أي امتثال العبد، يتحقق بمرة واحدة، إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن صيغة الأمر دالة على المرة وموضوعة للمرة، بل غاية ذلك هو أن الطبيعة تتحقق بمجرد مرة واحدة. فالأمر يدل على طلب إيجاد الطبيعة لا على المرة. غاية الأمر إذا حصل الامتثال مرة حكم العقل بتحقق الطبيعة. فهذا حكم عقلي وليس راجعا للدلالة اللفظية. الدليل الثاني، أجمع أهل اللغة كما قال العلامة على أن من أمر غيره بفعل من دون قرينة هو الاكتفاء بالفعل مرة واحدة بلا زيادة. هذا أولا. ثانيا، إجماع أهل اللغة حجة، لأنهم أهل خبرة. والنتيجة أن الأمر دال على المرة. ويمكن المناقشة في ذلك بأن أقصى ما يدل عليه كلام اللغويين هو تحقق الامتثال باللغة الواحدة، لا أن لفظ الأمر وضع للدلالة على طلب الفعل مرة واحدة، بل لفظ الأمر وضع للدلالة على إيجاد الطبيعة وطلب تحصيلها. غاية الأمر أن هذا الطلب يتحقق بالمرة الواحدة لا الواضح للمرة، فالأمر لا يدل على المرة. يعني هذا هو الذي يظهر من كلامهم، لا أنهم يريدون أن يدعوا الواو، إنما يقولون ولذلك هكذا قال أجمع أهل اللغة على أن من أمر غيره بفعل يفعل مرة واحدة، ما قال وضع لفظ الأمر للمرة، أنهم أجمعوا من أمر شخصا بفعل يتحقق ذلك بالمرة. وثانيا على فرض أنهم أجمعوا فليكن، فهذا أيضا لا دليل على حجيته. فإن المتبادر عندنا نحن العرب أنه المتبادر من الأمر طلب إيجاد طبيعة لا مرة ولا تكرار. افتح شيخنا افتحه. وأما بالنسبة للدليل على القول الرابع وهو آخر الأقوال وهو الاشتراك اللفظي، وأن لفظ الأمر موضوع للدلالة على المرح وللدلالة على التكرار، وهو ما ذهب إليه المرتضى على الهدى، فدليله ذكرت عدة أدلة، أقتصر على دليل واحد وهو المهم وأختم به ثم ننتقل للنقطة الجديدة، وهو أولا إن لفظ الأمر استعمل تارة في المرة مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واستعمل أيضا في التكرار مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أولا. ثانيا يدور الأمر في هذين الاستعمالين، يعني استعمال لفظ الأمر تارة في المرة وأخرى في التكرار، إما أنه حقيقة في كليهما أو أنه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر، والذي جرى عليه العقلاء هو أصالة الحقيقة. فإذا دار أمر الاستعمال بين كونه حقيقيا أو مجازيا فالأصل في الاستعمال الحقيقة، والنتيجة هي الاشتراك اللفظي، وأن لفظ الأمر مشترك بين المرة والتكرار، ويمكن المناقشة في ذلك. أولا بأن لفظ الأمر لم يستعمل أصلا لا في المرة ولا التكرار، وإنما استعمل في إيجاد الطبيعة وهو طبيعي الصلاة طبيعي الحج، غاية الأمر بسبب قرينة خارجية علم تحقق الامتثال في المرة في الحج وبالتكرار في الصلاة، لا أن ذلك راجع لحق الله حتى يقال إذا دار الأمر بين الاستعمال الحقيقي والمجاز رجعنا لأصالة الحقيقة، فمن الأصل لا يوجد استعمال سالم بانتفاء موضوع مولاي. ثانيا على فرض التنزل وتحقق الاستعمال، فمع ذلك نقول بأن الاستعمال أعلى من الحقيقة والمجاز ولا تجري أصالة الحقيقة، فإن مورد هذه الأصالة أصالة الحقيقة إذا استعمل لفظ وسكتنا أنه أريد من المعنى الحقيقي أو أريد من المعنى المجازي، كما لو قيل رأيت أسد وسكتنا أنه هل استعمل لفظ الأسد في المعنى الحقيقي الحيوان المفترس أو المجازي الرجل الشجاع، فهنا تجري أصالة الحقيقة. وأن المقصود الحيوان المفترس. وأما إذا علم المقصود من اللفظ ودار الأمر أن هذا الذي قصد من اللفظ وهو المرة أو أن هذا الذي قصد من اللفظ وهو التكرار هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي، فلا نحرز جريان العقلاء على أصالة الحقيقة. وقد سبق بحث ذلك. نعم ذهب لذلك المرتب فعش وذهب لذلك القمي عمره أصالة الحقيقة، لكن المشهور خلاف ذلك. هذا بحثناه. أي مقدمة؟ أي مقدمة مولاي؟ كيف؟ شنو؟ السابع؟ السابع مو يمكن قطعا. السابعة علامات الحقيقة والمجال. ناس اللي في الامتحان مولاي توقف الامتحان خوف جاي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة وهي الأدلة على الأقوال. إذن المصنف اقتصر على قول واحد فقط وذكر له دليلا واحد، ذكرنا لك أربعة أقوال بأدلتها، فهل وصلت إلى اقتناع بشيء أو أنك في حيرة من أمرك الذي يبدو والله العالم بالصواب أننا مع المصنف، فما أفاده في محله صادر عن أهله، فالأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، بل يدل على طلب إيجاد الطبيعة، وهذا ما عليه أكثر الأصوليين اليوم. النقطة الثالثة، مناقشة المصنف لصاحب الفصول في بيان محل النزاع. تمام؟ يتعرض المصنف في هذه النقطة للبحث عن محل النزاع في كون الأمر دال على المرة أو أنه دال على التكرار. فهل محل النزاع في الصيغة أو أن محل النزاع في المادة؟ فهل محل النزاع في صيغة الأمر يعني هيئة افعل هي الدالة على المرة أو هي الدالة على التكرار، أو أن النزاع في المادة وليس في الهيئة، يعني الصلاة الصوت وهلم جرة، هل هو دال على المرة أو دال على التكرار؟ إذن الآن يبين محل النزاع. المفروض أقاتي أول ابحث هناك قلت عوي ابن حل مو تستدل وتختفى كل ما محل النزاع ختم وبين رأيه ونتيجة تعال راتيك علي الله وين محل النزاع. لا معنى لا معنى بناء على كلام شيخ عيسى يعني لا معنى مسامحة خو جاي. فذكر صاحب الفصول بأن محل النزاع هو في الهيئة لا المادة، يعني صيغة افعل هل تدل على المرة أو تدل على التكرار، أما بالنسبة للمادة يعني الصلاة في صلي أو الصوم في صوم أو الحج في حج فلا نزاع في أنها لا تدل أصلا على المرة ولا تدل على السكر إنما تدل على الطبيعة فقط. والدليل على ذلك كما ذكره صاحب الفصول هو أن أهل اللغة اتفقوا فيما بينهم على أن المصدر المجرد عن اللام والمجرد عن التنوين مثل ضرب هذا مصدر ليس فيه لام وليس فيه تنوين نصر هذا مصدر لا لام فيه ولا تنوين فالمصدر المجرد عن اللام وعن التنوين لا يدل إلا على الماهية والطبيعة هذا ما اتفق عليه أرباب اللغة هذا أولا بعد المخ تبرمج ما يقدر خلاص لازم أول ثاني ثالث حتى لو ما فيه اختراع ما يقدر خلاص بعد شو تسوي بلوى تولينا شو الحال شو تسوي بعد ثانيا بما أن أرباب اللغة قد اتفقوا على أن المادة يعني المصدر لا يدل إلا على الماهية فلا بد أن الأصوليين أيضا متفقون معهم في ذلك وهو أن المصدر يعني المادة لا تدل إلا على طلب الماهية وبالتالي يتعين أن محل النزاع في الهيئة إذ لا معنى لأن يتفق اللغويون على أن المادة تدل على الماهية والطبيعة ويأتي الأصوليون ويخالفون ويقولون المادة تدل على المرة أو على التكرار والنتيجة هي أن محل النزاع بين الأصوليين في خصوص الهيئة هي التي تدل على المرة أو على التكرار أما المادة فلا نزاع أنها لا تدل إلا على الماء ما هي هذا دليل من صاحب الفصول ويناقشه المصنف أولا وثانيا أنه غفل وذهول من صاحب الفصول هذا الذي ذكرت مو كلامي كما في الفصول فإنه غفلة وذهول جيد أولا بأن هناك فرقا بين المصدر وبين مادة الصيغة دقق فليس المصدر الذي اتفق اللغويون على أنه لا يدل إلا على الطبيعة والماهية هو نفس مادة الصيغة حتى يقال بما أنه لا خلاف أن المصدر لا يدل إلا على الماهية فالمادة أيضا لا تدل إلا على الماهية بل هناك فرق فإن المصدر وهو ضرب وهو صلاة مثلا وهو ناصر مثلا وهلم جراه له هيئة خاصة وهي فعل، فهذا المصدر ضر له هيئة خاصة وهي فعل، إلا أن المادة في صيغة الأمر لها هيئة أخرى وهي افعل اضرب، فلا يصح قياس المادة في المصدر على المادة في بقية المشتقات، قياس المادة الموجودة في المصدر بهذه الهيئة الخاصة وهي هيئة فعل مثلا بالمادة الموجودة في بقية المشتقات كما في هيئة افعل أو هيئة فاعل أو هيئة مفعول وهلم جرا، واضح أكيد. فبناء على ذلك نقول لا نزاع في أن المصدر بهذه المادة والهيئة ماذا؟ لا يدل على المرة ولا التكرار بل على الطبيعة، لكن المادة الموجودة في ضمن هيئة الفعل الأمر افعل تختلف عن تلك المادة لأنها تحيثت بخصوص هذه الهيئة، فتقبل إذن أن تكون محلا للنزاع هل هي دالة على المرة أو دالة على التكرار. هذا أولا. ثانيا، ذكرنا فيما سبق في بحث المشتق الذي استغرقنا فيه زهاء 20 درس ولا ثمر له حقيقة وواقعا، ذكرنا شهر كامل المشتق، بأنه الفرق بين المصدر والمشتق هو أن المصدر بشرط لا والمشتق لا بشرط، بمعنى أن المصدر مثل ضر بشرط لا من حيث الحمل فهو لا يقبل الحمل، فلا تقول علي ضر لا يصح ذلك، بخلاف المشتق فإنه لا بشرط من حيث الحمل فيصح أن تقول علي ضارب علي غير مضروب، واضح. وبهذا يتضح أن المادة في المصدر تختلف عن المادة الموجودة في سائر المشتقات، تختلف عن المادة الموجودة في سائر المشتقات، فمادة الضرب مثلا في المصدر الذي هو على هيئة فعل ضرب تختلف عن المادة الضرب الموجودة في هيئة الفاعل ضارب أو المفعول مضروب أو اضرب، فالمادة الموجودة فيها في المصدر تدل على الطبيعة والماهية، لكن المادة الموجودة في بقية المشتقات كهيئة الفعل الأمر فهذه قابلة لأن تدل على المرة والتكرار، قابلة في ذاتها يعني، وأن تكون محلا للنزاع، واضح إن شاء الله مولاي. جيد، عندنا ثلاث دقائق. إن قلت قلت وأختم، إن قلت اِذَا كَانَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَبَقِيَّةِ الْمُشْتَقَاتِ وَأَنَّ الْمَادَّةَ فِي الْمَصْدَرِ تَخْتَلِفْ عَنِ الْمَادَّةِ فِي اسم الفاعل أو اسم المفعول أو هيئة افعال. فما معنى قول العلماء علماء اللغة بأن المصدر هو الأصل لسائر المشتقات حيث جعلوا المصدر أصلا منه يشتق اسم الفاعل واسم المفعول وهلم جر. فضارب يشتق من ضرب، مضروب يشتق من ضرب، اضرب يشتق من ضرب، يضرب يشتق من ضرب، ضرب يشتق من ضرب، وهلم جر. وهذا شاهد على انه لا فرق بين المادة، مادة الضرب الموجودة في المصدر والموجودة في سائر المشتقات، لأن الموجودة في المشتقات هي مأخوذة من المصدر. فإذا الذي في المصدر لا يدل إلا على الماهية، فالذي في سائر المشتقات لا يدل إلا على الماهية. إذن فالنزاع سيرجع بالتالي إلى الهيئة. قلت أولا وثانيا، أولا هناك خلاف بين أهل الكوفة وأهل البصرة، وأشرنا له في بحث المشتق في أنه ما هو الأصل. فبناء على رأي أهل البصرة يكون المصدر هو الأصل، وأما بناء على رأي أهل الكوفة فإن الفعل هو الأصل. إذن فلا نسلم أن المصدر هو الأصل لبقية المشتقات، بل الفعل على رأي أهل الكوفة هو الأصل. فمن ضرب اشتق ضار، ومضروب وضار، وهلم جرى. هذا أولا. ثانيا سلمنا جدلا بأن المصدر هو الأصل وليس الفعل، لكن ليس المقصود من كون المصدر هو الأصل أن مادة المصدر هي ذاتها وبنفس معناها مادة لسائر المشتقات، وإنما المقصود من كون المصدر أصلا هو أن الواضع يعرب مثلا يعرب بن قحطان وضع أولا المصدر، فوضع أولا لفظة ضر لهذا الحدث، ثم بعد ذلك وضع سائر المشتقات مثل ضارب مثل مضروب مثل اضرب وهلم جر، سواء بالوضع النوعي أم بالوضع الشخصي. والمقصود بالوضع النوعي يعني الهيئة العامة القابلة للانطباق على سائر المواد، مثل وضع فاعل اسم فاعل يعني فاعل وضعا نوعيا لكل لفظ يكون على هذا الوزن مثل ضارب ضاحك وهلم جرى، فكل لفظ يكون على هيئة فاعل يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين. هذا وضع نوعي، وهذا الوضع النوعي لاسم الفاعل مثلا أو لاسم المفعول مثلا أو غير كان متى؟ بعد وضع المصدر. فأول ما صنع يعرض وضع المصدر، بعد ذلك جاء وضع اسم الفاعل ووضع اسم المفعول وافعل وفعل وهلم جرى بالوضع نوعي لكي ينطبق على كل المصادر. والمقصود بالوضع الشخصي هو وضع المادة المعينة بخصوصها، وضع المادة المعينة بخصوصها لذاك المعنى. مثل وضع مادة الضرب مثلا ضارب بهذه المادة، بمادة الضرب بمعنى الضرب المنسوب لشخص معين، لا بوضع نوعي ينطبق على الكل مثل فاعل، فاعل هذا وضع نوعي، أما ضارب هذا وضع شخصي لأنه خاص بهذه المادة، أما فاعل لا هذا عام ينطبق على كل ما كان على هذا الوزن. إذن فتحصل أن المقصود بأن المصدر هو الأصل يعني أسبق في الوضع من بقية المشتقات، لا أن مادة المصدر متحدة في معناها مع مادة المشتقات. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا في هذه النقطة تطبيق العبارة. يأتي والحمد لله رب العالمين.